بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. معاشر الإخوة، مر معنا في الدروس الماضية مقدمات مهمة في توحيد العبادة، في إخلاص الدين لله جل وعلا، في الغاية التي خلق الله عز وجل الخلق لأجلها وأوجدهم لتحقيقها. مر معنا مكانة التوحيد وعظيم شأنه وفضائله المتعددة وثماره الكثيرة، ومر أيضا أهمية تحقيق التوحيد بتتميمه وتكميله، ومر أيضا التحذير من ضده وهو الشرك بالله عز وجل، أعظم الذنوب وأخطر الآثام. ولما أنهى المؤلف رحمه الله هذه الأبواب التي تبين تكميل العبد لنفسه بإخلاص التوحيد والبراءة من الشرك، عقد ترجمة جديدة في الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، منبها بذلك أن من وفقه الله عز وجل للخير فعلمه وعلم به، أن الواجب عليه أن يدعو غيره إلى هذا الخير، وأن يكون ناصحا لعباد الله، داعيا لهم إلى الله عز وجل على بصيرة ونور من الله جل وعلا. فعقد رحمه الله هذه الترجمة لبيان ذلك، والآن نسمع إلى الترجمة والأدلة الواردة فيها. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك ونعم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف غفر الله له وللشارح والسامعين: باب الدعاء لا شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة.
قال رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. الدعاء أي الدعوة، دعوة الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وشهادة أن لا إله إلا الله هي أعظم ما يدعى إليه، بل هي أساس الدعوة ومحور دعوة الأنبياء والمرسلين، كما قال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فلا إله إلا الله هي الأساس، وهي المرتكز. فالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله هي دعوة إلى إقامة دين الله عز وجل وإخلاص الدين له والقيام بعبادته وطاعته عز وجل على الوجه الذي يرضيه سبحانه. قال: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أي دعاء الناس إلى أن يشهدوا هذه الشهادة عالمين بمعناها محققين لمقتضاها مبتعدين عما يناقضها أو ينقصها. الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ومناسبة هذه الترجمة لما قبلها أن التراجم السابقة فيها تكميل المرء لنفسه بالتوحيد والإخلاص والبراءة من الشرك، وفي هذه الترجمة فيها تعدية هذا الخير إلى الغير بدعوتهم إليه ودلالتهم عليه ومناصحتهم للقيام به وتحقيقه. وهذا هو الواجب على المسلم، إذا من الله عليه بالخير والعلم النافع والعمل الصالح يعدي هذا الخير إلى غيره بالدعوة. قال جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا تكميل النفس، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذا تكميل الغير بدعوته ودلالته إلى الخير، إلى الإخلاص، إلى التوحيد، إلى القيام بطاعة الله تبارك وتعالى. والمصنف رحمه الله لما عقد هذه الترجمة المباركة أورد عليها دلائل واضحة وشواهد بينة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في بيان أهمية الدعوة وضرورتها ومسيس الحاجة إليها. الدعوة ضرورية، الدعوة من العلماء والدعاة الناصحين ضرورية، الناس يحتاجون إليها، لولا تيسير الله تبارك وتعالى للعلماء الناصحين والدعاة الصادقين لما عرف الناس الحق من الباطل والهدى من الضلال، كما قال أحد السلف: لولا العلماء لأصبح الناس مثل البهائم، لولا العلماء لأصبح الناس مثل البهائم. لولا العلماء كيف يعرف الإنسان أن يتوضأ ويصلي ويصوم ويتصدق ويزكي ويترك الحرام؟ كل هذه الأمور يطلع ببيانها ودلالة الناس إليها ودعوتهم إلى القيام بها أهل العلم والدعاة الصادقين. فالناس بحاجة إلى الدعوة، والدعوة ضرورية، وبها قيام الدين وانتشاره. ولهذا أثنى الله سبحانه وتعالى على الدعاة، وبين أن قولهم أحسن القول وأنفعه وأكبره عائدة. قال جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. تلا الحسن البصري رحمه الله هذه الآية وقال: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله. أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجابهم إليه من دعوته. هذا خيرة الله من خلقه، هذا خليفة الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أي لا أحسن قولا ممن كان هذا شأنه، قد كمل نفسه بالإسلام والإيمان والطاعة لله جل وعلا، ثم نهض داعية إلى الخير مرشدا إليه ناصحا لعباد الله تبارك وتعالى فيه. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل أي يا محمد صلى الله عليه وسلم، هذه سبيلي أي طريقي ومنهجي ومسلكي، أدعو إلى الله على بصيرة. ما هو منهجه عليه الصلاة والسلام؟ ما هو سبيله؟ ما هو مسلكه صلى الله عليه وسلم؟ الجواب في هذه الآية: أدعو إلى الله على بصيرة. وهذا المسلك القويم هو سبيله عليه الصلاة والسلام وسبيل أتباعه بإحسان، أنا ومن اتبعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام سبيله الدعوة إلى الله على بصيرة، وأتباعه سبيلهم الدعوة إلى الله على بصيرة. قل هذه سبيلي. وهذه الآية الكريمة جاءت في سورة يوسف في خاتمة السورة، وسورة يوسف قص الله فيها خبر نبيه الكريم يوسف ابن يعقوب عليهم الصلاة والسلام، وهي قصة عجيبة فيها الصبر والمجاهدة وتقوى الله جل وعلا والثقة به وتفويض الأمر إليه والالتجاء التام وإخلاص الدين له تبارك وتعالى والدعوة إلى دينه على بصيرة. وفي هذه السورة ظهرت همته يوسف، ظهرت همة يوسف عليه السلام العالية في الدعوة إلى الله والنصيحة لعباد الله وبيان التوحيد لهم وانتهاز كل فرصة ومناسبة للدعوة إلى هذا الأصل العظيم والأساس المتين. وتأمل ذلك في قوله تبارك وتعالى: ودخل معه السجن فتيان. سجن عليه الصلاة والسلام سنوات ظلما وزورا. قال جل وعلا: ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أعصر خمرا. قال أحدهما: إني أرى في المنام أني أعصر خمرا. وقال الآخر: إني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. هذه رؤيا رأياها، أحدهما رأى نفسه يعصر خمرا، والآخر رأى نفسه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه. وطلب من يوسف عليه السلام أن يعبر لهما هذه الرؤيا، وأن يؤول لهما ما رأيا. طرح عليه هذا السؤال، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. جاء إليه وهما يثقان بعلمه ويثقان بنصحه ويعرفان فضله، وطلب منه أن يعبر لهما هذه الرؤيا، فاستغل هذه المناسبة وأعطاهما درسا رائعا جميلا مسددا في التوحيد. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تنبه هنا إلى هذا النصح العظيم والدعوة المباركة. جاء إليه يسألان عن رؤيا رأياها، فاستغل هذه المناسبة وأعطاهما هذا الدرس المسدد في التوحيد والإخلاص لله وبيان منهج الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. ولما أنهى هذا الدرس رجع فعبر لهم الرؤيا، قال: يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. في تمام هذه السورة قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. فهذا منهج، هذا منهج مبارك وطريقة ميمونة كان عليها أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه، ويتتلخص في أمرين، طريقة الأنبياء وطريقة خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام وطريقة أتباعه بإحسان، تتلخص في أمرين بينا في هذه الآية. الأمر الأول الدعوة إلى الله، والأمر الثاني أن يكون على بصيرة في دعوته. تتلخص في أمرين، الأمر الأول أن يكون داعيا إلى الله، والثاني أن يكون على بصيرة فيما يدعو إليه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. أدعو إلى الله أي إلى توحيده وإخلاص الدين له والبراءة من الشرك والبعد عنه. أدعو إلى الله، أدعو لإقامة دين الله، لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومن الضلال إلى الهدى. أدعو إلى الله لا إلى غيره، وهذا أيضا فيه الإخلاص كما نبه على ذلك المصنف. قال: لأن الناس بعضهم وإن دعا إلى الحق فإنما يدعو إلى نفسه، وإن دعا إلى الحق فإنما يدعو إلى نفسه، يريد الشهرة، يريد السمعة، يريد كثرة الأتباع، فهو يدعو إلى الحق لكنه في باطن أمره يدعو إلى نفسه، يريد كثرة أتباع، أعوان، شهرة، إلى غير ذلك من المقاصد. فهذا ليس داعية إلى الله، وإنما هو في الحقيقة داعية إلى نفسه. فالآية فيها الإخلاص، أدعو إلى الله أي مخلصا، أدعو إلى الله أي أدعو الناس إلى توحيده وإخلاص الدين له وتحقيق العبادة له على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى. على بصيرة أي على علم، على بصيرة أي على علم، لأن البصيرة هي العلم، والبصيرة للقلب كالبصر للعين، فبالعين ترى المبصرات، ببصر العين ترى المبصرات، وببصيرة القلب أيضا ترى حقائق الأمور، ويتم التمييز بين الحق والباطل والهدى والضلال. فهذا لا يتسنى للعبد إلا بالبصيرة. من لم يكن عنده بصيرة في دين الله كيف يميز بين حق وباطل وهدى وضلال وسنة وبدعة؟ فهذه لا تتسنى إلا بالبصيرة. ولهذا قال: أدعو إلى الله على بصيرة. ومن لم يكن داعية إلى الله على بصيرة فإنما يفسد أكثر مما يصلح، كما قال ذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله. فإذا الدعوة إلى الله التي هي نهج الأنبياء والمرسلين تقوم على هذين الأصلين: أن يكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى مخلصا في دعوته، وأن يكون في ذلك كله على بصيرة. الأمر الأول الدعوة إلى الله هو متعلق بشهادة أن لا إله إلا الله، والأمر الثاني وهو البصيرة متعلق بشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن لم يدعو إلى الله مخلصا خرج عن مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، ومن لم يدعو إلى الله على بصيرة خرج عن مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشهادة أن لا إله إلا الله تقتضي الإخلاص للمعبود أدعو إلى الله، وشهادة أن محمد رسول الله تقتضي المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم بأن يكون المرء على بصيرة بهديه وطريقته وسنته صلوات الله وسلامه عليه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ومن اتبعني أي يدعو إلى الله، ومن اتبعني أي على بصيرة، وكل منهما مراد، كل منهما مراد. فالدعاة إلى الله حقا وصدقا هم دعاة إلى الله، وهم كذلك على بصيرة فيما يدعون إليه. وسبحان الله وما أنا من المشركين، أي أنزه الله، لأن التسبيح هو تنزيه الله جل وعلا، تنزيهه عما لا يليق به. وما أنا من المشركين فيه البراءة من الشرك والبعد عنه وعن وسائله وأسبابه. الشاهد من هذه الآية الكريمة أن فيها أهمية الدعوة إلى الله وفضيلتها، وأنها خير وظيفة وأشرف عمل، فهي وظيفة الأنبياء وسبيل الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. وفي الآية شرطان لهذا العمل الجليل، أن يقع على الإخلاص وأن يكون على بصيرة. نعم.
قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية لا يوحد الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه.
ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث العظيم المخرج في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ إلى اليمن. بعثه عليه الصلاة والسلام إلى اليمن قاضيا وداعيا إلى الله وجابيا للزكاة ومرشدا ومفتيا، بعثه بمهام عديدة وأعمال عظيمة، ووجهه عليه الصلاة والسلام لما بعثه إلى أصول لا بد منها ونهج لا بد من سلوكه. وهذا النهج الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لمعاذ هو النهج الذي ينبغي بل يجب على كل داعية إلى الله عز وجل أن يسلكه وأن يسير على ضوئه، لأن الذي رسمه ووضع نقاطه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسمه لمعاذ ولكل الدعاة إلى الله جل وعلا. فهو حديث عظيم في باب فقه الدعوة إلى الله جل وعلا والنهج الذي ينبغي أن يسلك في دعوة الناس إلى دين الله. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، إنك تأتي قوما أهل كتاب، والمراد اليهود والنصارى. قال تأتي قوما أهل كتاب، وهذا التنبيه فيه أن الداعية ينبغي عليه أن يكون على علم بحال المدعوين، أن يكون على علم بحال المدعوين، لأن من يدعى أو من يدعون ليسوا على مستوى واحد بل متفاوتون في أفهامهم، في عقولهم، في شبهاتهم، في عقائدهم، فلا بد من معرفة أحوال المدعوين. ولهذا قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، وأمثال هؤلاء يكون عندهم شبهات، يكون عندهم إيرادات، يكون عندهم إثارة إشكالات، فلا بد من التنبه لذلك بمعرفة حال من يدعى. إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا فيه البدء بالتوحيد قبل غيره. قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. لماذا لم يأمره بالدعوة إلى الصلاة قبل التوحيد؟ لماذا لم يأمره بالدعوة إلى الزكاة قبل التوحيد؟ لماذا لم يأمره بالدعوة إلى الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة قبل التوحيد؟ لماذا؟ لأن هذه الأمور كلها لا قيمة لها بدون التوحيد. الصلاة بدون التوحيد لا قيمة لها، والزكاة بدون التوحيد لا قيمة لها، والآداب والأخلاق بدون التوحيد لا قيمة لها. فالتوحيد هو الأساس الذي تبنى عليه الصلاة، وتبنى عليه الزكاة، وتبنى عليه الآداب الفاضلة والأخلاق الكاملة. التوحيد هو أساس شجرة الإيمان، كما قال الله تبارك وتعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وهو التوحيد والإخلاص وفرعها في السماء. ما فائدة الفرع إذا كان الأصل فاسد؟ ما فائدة الفرع إذا كان الأصل تالف؟ ولهذا لابد أن يبدأ أولا بالتوحيد حتى تقوم الشجرة قياما صحيحا، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون. هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى بالشجرة الطيبة التي هي النخلة، جعلها الله مثل للمؤمن. فلا يبدأ بشيء قبل التوحيد، لأن التوحيد هو الأساس الذي تبنى عليه الأعمال ويقام عليه الدين. أما صلاة بدون توحيد، زكاة بدون توحيد، آداب وأخلاق بدون توحيد، فهذه كلها لا تفيد. لماذا لا تفيد؟ لأنها فاقدة للأصل، فاقدة للأصل، فاقدة للمصحح. التوحيد هو الذي يصحح هذه الأشياء وبه تقبل. قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك إذا وجد الشرك وانتفى التوحيد كل الأعمال لا تفيد. فإذا الواجب في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أن يبدأ أول ما يبدأ بالتوحيد. ولهذا قال له عليه الصلاة والسلام ابدأ بالتوحيد، قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه، يعني أول شيء تبدأ معهم في الدعوة الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. هذا أول ما يبدأ به، لماذا؟ لأنه هو الأساس. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، يعني أول شيء تبدأهم فيه بالدعوة هذه الكلمة شهادة أن لا إله إلا الله، فهي أول الدين وهي أيضا آخره. أول ما يبدأ مع الناس في الدعوة يدعون إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فهي أول الأمر وآخره وظاهره وباطنه، وهي قيام الدين. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أي أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. والشهادة كما سبق أن ذكرنا في حديث عبادة لا بد فيها من العلم، ولا بد فيها من الاعتقاد، ولا بد فيها من الانقياد العمل، كل هذه الأمور لا بد منها، ولا بد فيها من النطق والتلفظ بهذه الشهادة، فهذه الأمور كلها لا بد منها. قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. قال المؤلف وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، إلى أن يوحدوا الله. لماذا نبه رحمه الله على هذه اللفظة؟ قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحدوا الله. لماذا نبه على هذه اللفظة؟ لأن فيها تفسيرا لكلمة التوحيد، لأن فيها تفسيرا لكلمة التوحيد. جاء في بعض الروايات فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وجاء في بعض الروايات فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. نأخذ من مجموع الروايتين أن شهادة أن لا إله إلا الله معناها ماذا؟ توحيد الله، معناها توحيد الله. أخذنا التفسير من الحديث نفسه، وهذه الطريقة في التفسير طريقة مباركة كان عليها السلف رحمهم الله وأتباعهم بإحسان، والمؤلف في هذا الكتاب سار على على هذا المنهج، يفسر بالآيات والأحاديث. ولهذا سيأتي معنا الباب القادم باب من أجمل ما يكون بعنوان باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. أنت تتوقع لما ترى هذا العنوان باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله أن ترى شرحا وكلاما للمؤلف يشرح ويوضح ويفسر، فإذا قرأت الباب لا تجد فيه إلا أربع آيات وحديث، وهذه الآيات والحديث تقرأها هي تفسر لك لا إله إلا الله، طريقة من أجمل ما يكون. وهنا يفسر لك لا إله إلا الله برواية أخرى للحديث، قال وفي رواية أن يوحد الله، وفي رواية أن يوحد الله. ولما ترك الناس هذه الطريقة المباركة في فهم التوحيد وأخذوا يفهمونه بعقولهم المجردة وأهوائهم ضاع التوحيد وأصبح يفسر بغير معناه، وكثيرا ما يوجد في الكتب تفسير للتوحيد بغير معناه. لماذا؟ لأن الناس تركوا هذه الطريقة الرجوع إلى القرآن وإلى السنة وفهم التوحيد من القرآن والسنة، وفي تفسير التوحيد أهدي لكم هذا الصباح هدية ثمينة جدا، هدية من أثمن ما يكون في تفسير التوحيد، وهذه الهدية كل واحد منا يتمسك بها ويعتني بها غاية العناية. تفسير التوحيد الذي هو أهم ما يكون في تحقيق التوحيد والإتيان به صحيحا، كل مسلم يحافظ على الأذكار أدبار الصلوات يستذكر تفسيره استذكارا من أحسن ما يكون، وإن كان حقيقة واقع الكثير منا يأتي بالأذكار دون ماذا؟ دون أن يتنبه لمعناها أو دلالتها، لكن من يتأمل يجد أن كل مسلم دبر كل صلاة يستذكر تفسير التوحيد استذكارا من أحسن ما يكون. واسمعوا هذا الحديث في صحيح مسلم، جاء في صحيح مسلم أن عبد الله بن الزبير وهو صحابي جليل رضي الله عنه كان يقول دبر كل صلاة، يعني بعد أن يسلم من الصلوات الخمس كان يقول دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال أي عبد الله بن الزبير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. هذا الذكر الآن كم تكررت فيه لا إله إلا الله من مرة؟ كم مرة تكررت؟ ثلاث مرات تكررت في هذا الذكر، ثلاث مرات، وفي كل مرة يأتي بعدها تأكيد معناها أو بيان مدلولها. المرة الأولى قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، وهذا تأكيد لمعناها لأن فيها نفي وإثبات، فأكد الإثبات بقوله وحده وأكد النفي بقوله لا شريك له. فالمرة الثانية قال لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، معناها لا نعبد إلا إياه، نفرده سبحانه وتعالى بالعبادة ونخلص الدين له. والمرة الثالثة قال لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، أي ولو كره الكافرون منا الإخلاص نحن نخلص ونستمر على الإخلاص ولا نبالي بهم، لا إله إلا الله مخلصين له الدين. وهذا أيضا هو معنى لا إله إلا الله، معنى لا إله إلا الله إخلاص الدين لله. أخرج الآن من هذا الذكر المبارك بتعريف للا إله إلا الله وتفسير لمعناها من خلال الحديث والذكر نفسه الذي نقوله كلنا دبر كل صلاة. ماذا نقول في التعريف، في تعريف لا إله إلا الله؟ نقول لا إله إلا الله معناها ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين. أخذنا الثلاث التي جاءت في الحديث وجعلناها تعريف، ومن أين جئنا بالتعريف؟ من الحديث الذي نحن نقول دبر كل صلاة مقتدين فيه بنبينا عليه الصلاة والسلام. فتعريف لا إله إلا الله من خلال هذا الحديث، لا إله إلا الله معناها ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين. فهذا هو تعريف لا إله إلا الله، وأخذنا التعريف من الحديث ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحدوا الله، هذه الرواية مفسرة للا إله إلا الله. فإنهم أجابوك لذلك تنتقل للأمر الآخر، لكن إذا لم يستجب، إذا لم يستجب للا إله إلا الله، هل يدعى للصلاة؟ لا يدعى لها، لأن لو دعي لها وفعلها ما لها فائدة، لا تفيد الصلاة بدون التوحيد. ولهذا قال فإنهم أجابوك لذلك تنتقل للأمر الآخر، وهذا فيه التدرج في الدعوة، يبدأ بالأهم ثم المهم ثم هكذا. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. وهذا فيه أن الصلوات الخمس فريضة من فرائض الإسلام، وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، كما قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. فإقام الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. ثم يأتي بعدها الزكاة. قال فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. وهذه الأمور الثلاثة: التوحيد ثم الصلاة ثم الزكاة، جاءت مرتبة في مواضع كثيرة على هذا النسق في القرآن والسنة. ومن ذلك على سبيل المثال قول الله جل وعلا في سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فبدأ بالتوحيد ثم الصلاة ثم الزكاة. قال فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. الصدقة المراد بها هنا زكاة المال، وهي فريضة على الأغنياء الذين عندهم النصاب، وهي قليل يقدمه الغني من كثير أعطاه الله إياه، تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء، على فقرائهم أي فقراء البلد أو فقراء المسلمين، قولان لأهل العلم. إذا قيل فقراء البلد فيكون الأصل في زكاة كل بلد تقسم على فقراء أهل ذلك البلد، تؤخذ من أغنياء فترد على فقرائهم أي في ذلك البلد. وإذا قيل فقراء المسلمين فهذا يدل على جواز نقل الزكاة، والأصل فيها أن تعطى لفقراء البلد، وإذا زاد عن الحاجة لا بأس بنقلها إلى غيرهم، هذا الأصل. ومن الحكم في ذلك أن فقراء البلد هم الذين يرون يسرى الأغنياء والرخاء الذي يعيشونه، فإذا نقلت الزكاة إلى أناس بعيدين ما رأوا ذلك، وحرم هذا الذي يرى ويشاهد وحضر، فالأولى أن يعطى أهل البلد ثم تنقل إذا زادت عن حاجته، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ثم حذره عليه الصلاة والسلام من الظلم. تكمل الحديث.
قال فإنهم أطاعوك لذلك إياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.
قال فإنهم أطاعوك لذلك، يعني قبلوا منك الدعوة إلى التوحيد وإلى الصلاة وإلى الزكاة وأخرجوا زكاة مالهم، فإياك أي يا معاذ احذر كرائم أموالهم. وكرائم الأموال أي أطيبها وأحسنها، فإياك وكرائم أموالهم يعني إياك أن تأخذ الزكاة من أنفس المال، فهذا لا يحل، لا يؤخذ منه من المزكي أنفس ماله، ولا يخرج أيضا هو رديء ماله، وإنما الوسط يؤخذ، الوسط لا يؤخذ كرائم الأموال ولا يؤخذ أيضا رديئها، وإنما يؤخذ الوسط. قال وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم، يعني إياك والظلم، إياك والظلم، اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وهذا فيه خطورة الظلم، وفيه أيضا أن المظلوم ينصفه الله سبحانه وتعالى من ظالمه، وإن ضاع حقه في الدنيا فإنه لا يضيع يوم القيامة، ويوم القيامة ترد المظالم بالحسنات والسيئات، لا بالأموال والتجارات وإنما بالحسنات والسيئات. الشاهد من الحديث أن فيه الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له وفضيلة ذلك، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم الدعاة للقيام بهذه المهمة العظيمة والوظيفة النبيلة، وبيان أيضا المنهج الذي ينبغي أن يسير عليه الدعاة في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى.
قال ولهما عن سالم بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال يدوكون أي يخوضون.
ثم أورد المصنف هذا الحديث، حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، وهو أيضا في فضل الدعوة إلى الله وفي النهج الذي ينبغي أن يكون عليه الدعاة إلى الله جل وعلا. والحديث يتعلق بقصة فتح خيبر لما حاصر للنبي صلى الله عليه وسلم خيبر. في ذلك اليوم قال عليه الصلاة والسلام لأعطين الراية، الراية راية الجهاد العلم، وترفع الراية في الجهاد حتى يكون من خلالها توجيه الجيش في الكر والفر والإقدام والإحجام. قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، يفتح الله على يديه. راية الجهاد ستعطى غدا لشخص هذه صفته، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وأيضا قدم عليه الصلاة والسلام البشارة بالفتح، قال يفتح الله على يديه، بشر بالفتح على يد هذا الذي يعطى الراية غدا. الناس الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا هذا الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم باتوا يدوكون ليلتهم، يدوكون أن يخوضون ليلتهم، يتساءلون من الذي يعطاها، وكل واحد منهم يتمنى أن يعطى الراية. لماذا؟ لماذا هذه المحبة التي وجدت في الجميع في ذلك الوقت للصفة التي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، وللتزكية العظيمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في من يعطى الراية؟ قال يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. ومن الغد جاءوا مبكرين وكل منهم يرجو أن يعطى الراية، جاءوا مسارعين إلى المكان وكل واحد منهم في شوق أن يكون هو الذي يعطى الراية. فلما تكاملوا عنده قال عليه الصلاة والسلام أين علي بن أبي طالب؟ أين علي بن أبي طالب؟ قالوا يشتكي عينيه. وكان رضي الله عنه في ذلك الوقت بعينيه رمد، إلى درجة أنه ما كان يبصر من شدة الرمد الذي أصاب عينيه، ما كان يرى الطريق. فقال أين علي بن أبي طالب؟ والراية تحتاج إلى شخص ماذا؟ يرى الطريق حتى يحسن في قيادة الجيش. وعلي يشكو عينيه، بعينيه رمد ما يرى الطريق. فأرسل إليه عليه الصلاة والسلام، أرسل إليه أحد الصحابة، وجاء في بعض الروايات أن هذا الذي أرسل قال فأتيت به أقوده، أتيت به أقوده، جاء بعلي رضي الله عنه إلى المكان يقوده وأحضره إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يرى الطريق. فبصق في عينيه ودعا له، بصق الرسول صلى الله عليه وسلم في عينيه، في عين علي رضي الله عنه، ودعا له. أنت هنا قف وتنبه وخذ هذه الفائدة العظيمة في قوله ودعا له. الشفاء ممن؟ الشفاء ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. دعا له أي دعا النبي صلى الله عليه وسلم الله أن يشفيه. فأين عقول بعض الناس الآن يمدون يديهم إلى الرسول ويقولون الشفاء يا رسول الله؟ سبحان الله، الآن جاء بعلي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما الذي صنع؟ هل أعطاه الشفاء من نفسه عليه الصلاة والسلام؟ لا والله، دعا له أي طلب من الله أن يشفيه. إبراهيم الخليل يقول وإذا مرضت فهو يشفي. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا أتي له بمريض قال اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، فالشافي هو رب العالمين، فكيف يطلب الشفاء من غيره سبحانه وتعالى؟ هذا يبين لكم الجهل والضلال بالتوحيد. قال فبصق في عينيه ودعا له فبرئت. بل قال علي رضي الله عنه في موضع آخر ما شكوت عيني بعد ذلك ولا أصابها رمد بعد ذلك. بصق عليه الصلاة والسلام في عينيه ودعا له وأعطاه الراية، وأعطاه الراية. وهذا الحديث في فضيلة علي رضي الله عنه، فيه فضيلة علي رضي الله عنه، فهو صحابي جليل من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، له مكانته وله قدره في نفوس المؤمنين، يعرفون له فضله ويعرفون له مناقب ويترضون عنه رضي الله عنه وأرضاه عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويثبتون كل ما جاء في النصوص وفي الأدلة وفي الآثار الصحيحة من فضائله رضي الله عنه، وهم بعيدون عن الجفاء وعن الغلو، لا يغلون في علي رضي الله عنه غلوا يرفعونه به فوق قدره، ولا أيضا يجفون في حقه ويتنقصون من قدره، بل هم يتوسطون ويعتدلون. والمصنف رحمه الله مصنف هذا الكتاب، عرفنا من سيرته ومن قراءتنا لكتبه ومؤلفاته وقراءتنا لحياته الشخصية حبه الجم لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن أعداءه وخصومه، أعداء الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وخصومه، يزعمون أنه لا يحب آل البيت. وهل هناك مسلم عاقل لا يحب آل البيت؟ فضلا عن عالم جليل، يا سبحان الله. فعرفنا من سيرة هذا الرجل حبه الشديد لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والدلائل على ذلك في سيرته كثيرة جدا لا أطيل بعدها، لكنني أعطي على ذلك شاهدا قويا واحدا. الشيخ رحمه الله رزق بسبعة أبناء، رزق بسبعة أولاد كلهم سماهم بأسماء آل البيت إلا واحد سماه عبد العزيز، والبقية كلهم بأسماء آل البيت. أولاد الشيخ محمد الدهاب السبعة: علي، فاطمة، الحسن، الحسين، إبراهيم، عبد الله، عبد العزيز. عبد الله وإبراهيم أبناء النبي عليه الصلاة والسلام، وفاطمة بنته، وعلي ابن عمه، والحسن والحسين سبطه. هذا يدل على ماذا؟ على حب ولا على جفاء؟ والذي يقرأ سيرة الرجل يجد من الشواهد والدلائل على ذلك الشيء الكثير. النبي عليه الصلاة والسلام لما أعطى عليا الراية، وهذا الآن موضع الشاهد من الحديث، لما أعطاه الراية قال: أنفذ على رسلك، يعني تسير على مهلك، على رسلك أي على مهلك. وهذا فيه الوصية بالتؤدة والهدوء والسكون والطمأنينة والبعد عن الطيش والعجلة والتسرع. انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ساحتهم في خيبر، هذا في حصار خيبر، حتى تنزل بساحتهم. ماذا يصنع الآن إذا وصل؟ انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم. اقرأ.
قال: ثم ادعوهم إلى الإسلام.
نعم، قال: ثم انفذ على رسلك ثم ادعوهم إلى الإسلام، واعلمهم بحق الله فيه، بحق الله في الإسلام، فهذا الذي يبدأ به. وقوله انفذ على رسلك ثم ادعوهم إلى الإسلام واعلمهم بحق الله فيه، هذا مثل ما مر معنا في وصية النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ ابن جبل بالدعوة إلى الإسلام، بالدعوة إلى مبانيه مرتبة: أولا الشهادة، ثم الصلاة، ثم الزكاة. قال: ادعوهم إلى الإسلام بمبانيه المعروفة، مبتدئا بأهم شيء فيه: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم ادعوهم إلى الإسلام. نعم.
قال: أن يهدي الله.
ثم ادعوهم
إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، أي في الإسلام، من صلاة وصيام وطاعة وانقياد لأوامر الله سبحانه وتعالى، قال فوالله يقسم عليه الصلاة والسلام على ذلك بالله هو الصادق المصدوق لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر بسكون الميم جمع أحمر، والنعم بهيمة الأنعام، المراد هنا الإبل، والحمر من الإبل هي أطيب ما عند العرب من مال. فإذا كان هداية رجل واحد خير من حمر النعم، يعني خير من أطيب شيء كانوا يجدونه في دنياهم، فهذا دليل على أن هداية رجل واحد خير من الدنيا وما فيها، لأن أطيب شيء عندهم كان حمر النعم، أنفس المال هو. فإذا كان هداية رجل واحد أفضل من أنفس المال، فإذا هداية رجل واحد خير من الدنيا وما فيها، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فهذا فيه فضيلة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والأجر ثابت، استجاب لك المدعو أو لم يدعو الأجر ثابت لأنك دعوت. وإذا حصلت الهداية فالأجر يضاعف والثواب يضاعف، وإلا الأجر ثابت لك بمجرد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالحديث فيه فضل الدعوة إلى الله، وفيه كذلك ما يبدأ به في الدعوة إلى الله والنهج الذي ينبغي أن يكون عليه الدعاة. نعم.
قال فيه مسائل: أولا أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدليل الآية: هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني. فأتباعه عليه الصلاة والسلام هم الدعاة إلى الله. نعم.
الثاني التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه.
هذه فائدة مهمة جدا نبه عليها المصنف رحمه الله، قال في الآية التنبيه على الإخلاص في قول أدعو إلى الله، قال لأن كثير من الناس وإن دعا إلى الحق يدعو إلى نفسه، يعني أنت تسمع منه الدعوة إلى الحق لكنه في باطنه يدعو إلى نفسه، يريد الشهرة، يريد السمعة، يريد الرئاسة، يريد المال، فهو يدعو إلى الحق لكن في باطنه يريد هذه الأشياء. فهذا فيه التنبيه على الإخلاص، التنبيه على أدعو إلى الله لا إلى نفسي. نعم.
قال ثالثا أن البصيرة من الفرائض.
أن البصيرة من الفرائض، لأن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فريضة، سلوك نهجه واجب. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وإذا لم تكن البصيرة موجودة في العبد فإن الفساد يكون في أعماله وفي أعمال من يدعوهم. من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، ومن دعا إلى الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح.
قال رابعا: من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيه لله تعالى عن المسبة.
وهذا أخذه المصنف من قوله تبارك وتعالى: وسبحان الله وسبحان الله. فمن دلائل حسن التوحيد أن فيه تنزيه الله عن المسبة، ومعنى سبحان الله أي أنزه الله، أنزه الله وأقدسه جل وعلا. فالتنزيه هو، فالتسبيح هو التنزيه، التنزيه والتبرئة. نعم.
خامسا أن من قبح الشرك كونه مسبة لله.
أن من قبح الشرك أنه مسبة لله، ولهذا نزه النبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا عنه، قال سبحان الله، أي أنزه الله عن الشرك وعن اتخاذ الشريك. والشرك مسبة لله تبارك وتعالى، لأن فيه تنقصا للألوهية وهضما للربوبية وسوء ظن برب العالمين.
قال سادسا، وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك.
قال في هذه الفائدة وأشار إلى أهميتها إبعاد المسلم عن المشركين، وهذا أخذه من قوله وسبحان الله وما أنا من المشركين، وما أنا من المشركين، فهذا فيه البعد عنهم، فيه البعد عنهم، والبعد عنهم سلامة وغنيمة. نعم.
قال سابعا، كون التوحيد أول واجب.
كون التوحيد أول واجب، هذا أخذه من قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله.
ثامنا، أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة.
أنه يبدأ به، أي التوحيد، قبل كل شيء حتى الصلاة، أي مع أهمية الصلاة وعظم شأنها لا يبدأ بها في الدعوة، وإنما يبدأ بالتوحيد. والسبب أنه هو الأساس، أن التوحيد هو الأساس الذي تبنى عليه الأعمال، فإذا فقد الأساس لم ينتفع بالأعمال. ولهذا فإن من فوائد التوحيد وثماره أنه يصحح الأعمال، أي أن الأعمال لا تصح إلا به، فإذا وجد صحت وإذا فقد فسدت. نعم.
تاسعا، أن معنى يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله،
وهذا أخذه الشيخ من الروايتين للحديث، جاء في رواية أن يشهد أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحد الله، فالرواية الثانية تفسر الرواية الأولى.
عاشرا، أن الإنسان قد يكون من أهل الكتب وهو لا يعرفها، أو يعرفها ولا يعمل بها،
وهذا أخذه من قوله إنك تأتي قوما أهل كتاب، فهم أهل الكتب، أهل الكتب، ومع ذلك لا يعرفون لا إله إلا الله. فقد يوجد في الناس من يكون أهل كتب ولا يعرفونها، ولا يعرفون ما تدل عليه، أو يخفى عليهم فيها أمور كثيرة. فهذه فائدة مهمة. نعم.
11، التنبيه على التعليم بالتدرج.
التنبيه على التعليم بالتدرج، والتدرج يكون بالبدء بالأهم ثم المهم وهكذا.
12، البداءة بالأهم فالأهم.
البداءة بالأهم فالأهم، أولا بدأ بالتوحيد، ثم الصلاة، ثم الزكاة، البدء بالأهم. وإذا قرأت القرآن تجد هذه التي جاءت مرتبة في الحديث هي مرتبة في القرآن على نفس النسق، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه عندما صعد الصفا قال نبدأ بما بدأ الله به، والآيات التي فيها الأوامر مبدوءة بالتوحيد، والآيات التي فيها النواهي مبدوءة بالنهي عن الشرك، فإذا وجب على الدعاة أن يبدأوا بما بدأ الله تبارك وتعالى به. نعم.
13، مصرف الزكاة.
مصرف الزكاة الفقراء، في الحديث قال تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وليس هذا هو المصرف الوحيد، فمصارف الزكاة ثمانية كما في القرآن الكريم، لكن هنا ذكر الفقراء لأنه أهم مصارف الزكاة، وأول ما يبدأ به سد حاجة الفقراء، ثم ينظر إلى المصالح الأخرى.
14. كشف العالم الشبهة عن المتعلم.
كشف العالم الشبهة عن المتعلم، وهذا أخذه الشيخ رحمه الله من قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب. وهذا يعني أن عندهم شيء من الشبهات، فتنبه لها وتكون منتبها لهذا الأمر، بحيث إن ظهرت منهم أو برزت شبهة تكشفها وتبينها. نعم.
قال 15. النهي عن كرائم الأموال.
وهذا أخذه من قوله: وإياك وكرائم أموالهم. وكرائم الأموال أطيبها وأحسنها وأحبها إلى أصحابها.
16. اتقاء دعوة المظلوم.
اتقاء دعوة المظلوم، قال: واتقي دعوة المظلوم، لأنه ليس بينها وبين الله حجاب، دعوة المظلوم لا ترد.
17. الإخبار بأنها لا تحجب.
لا تحجب أي لا ترد، ليس بينها وبين الله حجاب، دعوة المظلوم مستجابة.
18. من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء.
من دلائل التوحيد ما جرى على سادات الأنبياء والمرسلين من المشقة والوباء، مثل ما رأينا في قصة خيبر، النبي صلى الله عليه وسلم يباشر مقابلة الأعداء ومجابهة الأعداء، وعلي بن أبي طالب من الصالحين يصيبها الرمد، يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، وعينه أصابها رمد، فأصبح لا يرى الطريق، لا يرى الطريق، وجيء به يقات. فالمشقة والنصب والمرض هذه تصيب الأنبياء وتصيب الأولياء وتصيب الصالحين. نعم.
19. قوله: لأعطين الراية، لأعطين الراية.
أعد الفائدة التي قبلها.
18. من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء.
وإذا كان الأنبياء والمرسلين يصيبهم هذه الأمور، التعب والنصب وغير ذلك والمشقة، فهذه من الدلائل على أنهم بشر لا حول لهم ولا قوة، وأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، فهذا من دلائل التوحيد، وأن الحاجة والطلب والتوجه والسؤال والرغبة والرهبة ونحو ذلك كله لا يلجأ فيه إلا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
19. قوله: لأعطين الراية إلى آخره، علم من أعلام النبوة.
قوله: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، هذا علم من أعلام نبوة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك أنه أخبر بالفتح قبل وقوعه فحصل كما أخبر عليه الصلاة والسلام. نعم.
20. تفله في عينه علم من أعلامها أيضا.
تفله أي النبي عليه الصلاة والسلام علم من أعلامها، أي علم من أعلام النبوة، لأنه لما تفل في عينيه ودعا الله له بالشفاء شفاه الله، فهذا أيضا علم من أعلام النبوة. فيذكرون في السير أو الأخبار أو كتب التاريخ أن مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة قال له بعض أصحابه: إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاء له برجل به رمد ففتفل في عينيه ودعا له فبرئ. فنحن نريد أن يكون منك مثل هذه الصفة. نأتي لك الآن برجل أرمد وتتفل في عينيه وتدعو له حتى يكون هذا علم من أعلام نبوتك. فجاءوا له برجل فتفل في عينيه فعمي.
واحد وعشرون فضيلة علي رضي الله عنه.
فضيلة علي وهذا المؤلف رحمه الله أورد الحديث وفيه أن علي بهذا الخصلة يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. والمؤلف يقول فضيلة علي، وهذا الكلام وإيراد هذا الحديث لا يكون من شخص يبغض علي، ما يمكن للمبغض أن يقول مثل هذا أو يورد مثل هذه الأحاديث. فهذا فيه حب الشيخ رحمه الله لآل البيت ومعرفة لقدرهم وإرادة للأحاديث الواردة في فضلهم. لكن هنا يأتي سؤال يطرح نفسه كما يقولون. الشيخ كما نرى الآن في كتبه وفي مؤلفاته يعرف لأهل البيت فضلهم ويقول فيه فضيلة علي في كتابه التوحيد الدائع الصيت المنتشر في الدنيا، يقول فيه فضيلة علي ويؤمن بالفضيلة ويعدها مسألة عظيمة مستنبطة من الحديث، ويسمي أبناءه بأسماء آل البيت. لماذا قال خصومه فيه لا يحب آل البيت؟ لماذا؟ مع أنه اللي يقرأ سيرته يرى الأمر من أوضح ما يكون. فلماذا قال خصومه فيه لا يحب آل البيت؟ ما السبب؟ هذه أولا وسيلة تنفير ينفرون العوام والجهال من هذا الإمام ومن هذه الدعوة المباركة بمثل هذا الكلام. فالعام يستوحش إذا قيل أنه لا يحب آل البيت ويسب آل البيت إلى آخره، يستوحش فما يسمع شيئا ولا يقرأ له كتابا ولا يسمع له كلمة فيبقى. فهذه الدعايات يقصد منها التنفير. والأمر الثاني أن الشيخ رحمه الله في دعوته داعية إلى الإخلاص والتوحيد، ويقول أن التوحيد والعبادة حق لمن؟ لله سبحانه وتعالى، لا تعطى لا للنبي عليه الصلاة والسلام ولا لآل البيت ولا لأي أحد كائن من كان. العبادة لله، فينهى عن عبادة غير الله، عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام وعن عبادة آل البيت وعن عبادة أي مخلوق. العبادة لله جل وعلا. فمن يمارس عبادة الأولياء ويصرف لهم الدعاء ويستغيث بهم ويلتجئ إليهم، إذا سمع هذا الكلام وهو مصر على هذا العمل يقول ماذا؟ يقول يصف آل البيت. فيفهم النهي عن اتخاذهم شركاء مع الله سبا، بينما هو حقيقته النصيحة لدين الله ولآل البيت ولعباد الله. نعم.
22 فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح.
الآن الصحابة سمعوا في المجلس خبرين عظيمين. الأول رجل سيعطى الراية من صفته أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، والخبر الثاني الفتح الذي سيكون غدا، بشارة في الفتح. والبشارة في الفتح هذه عظيمة جدا، لكن هذه البشارة من شغلوا بها مع أنها عظيمة للغاية، من شغلت بها نفوسهم وانشغلوا بمن هو هذا الرجل الذي يعطى الراية وصفته أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فهذا فيه فضيلة الصحابة ورغبتهم في الخير. نعم.
قال 23 الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها عمن سعى.
الإيمان بالقدر، وهذه فائدة عظيمة جدا استنبطها المصنف رحمه الله. الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعطين الراية غدا غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. الصحابة كلهم باتوا ليلتهم يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، والصباح الباكر بذلوا السبب، بذلوا السبب، كل واحد منهم يريد لنفسه أن يعطى الراية ويتمنى أن يعطى الراية. لماذا؟ ليفوز بهذه التزكية العظيمة. فبذلوا السبب، جاءوا مبكرين إلى المكان وتكاملوا فيه، وكل واحد يتمنى أن يعطى الراية ويرجو أن يعطى الراية. وعلي رضي الله عنه لم يشهد المجلس، ولا أيضا حضر معهم في ذاك الصباح، ويشكو عينيه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ هذا فيه الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر. ونحن نخرج من هنا بفائدة حقيقة عظيمة في باب القدر، أن الإنسان يبذل الأسباب المشروعة مثل ما فعل الصحابة كلهم، بذلوا السبب، تبذل الأسباب المشروعة في نيل المحاب والرغائب، ولا يعتمد على السبب وإنما يعتمد على الله. ولهذا لاحظ هذا، اقرأ لنا مرة ثانية الحديث في نفس الموضع. غدوا
قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها.
لاحظ الآن: فلما أصبحوا غدوا كلهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. هنا حصل منهم أمرين: الغدو يعني الذهاب المبكر، وهذا يسمى إيش؟ بذل السبب. وقال كلهم يرجو من؟ يرجو الله سبحانه وتعالى ويأمل في الله، يرجو أن يعطاها، يرجو أن يمن الله عليه بأن يكون هو الذي يعطى الراية. ففيه بذل السبب وعدم الاعتماد عليه، وإنما الاعتماد على الله جل وعلا. وهذا حقيقة التوكل، حقيقة التوكل أن يبذل الإنسان السبب ويعتمد على الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الآن الصحابة كلهم بذلوا السبب وأملوا ورجوا أن يعطوا، لكن قدر الله سبحانه وتعالى أن الراية لا يعطاها أي واحد من هؤلاء، وأعطيت لعلي بن أبي طالب الذي لم يحضر ولم يسمع ولم يشهد، فأتي به وجيء به يقاد إلى المكان لا يرى الطريق، وسيعطى الراية، راية الجهاد، وهو لا يرى الطريق، جاء به لا يرى الطريق. فهذا فيه دليل على الإيمان بالقدر. نعم.
قال: 24: الأدب في قوله على رسلك.
الأدب في قوله على رسلك، والمراد على رسلك أي على هونك، فهذا فيه دعاهم قبل ذلك، ومع ذلك قال لعلي: ادعهم الى الاسلام، فالدعوة بلغتهم. فمن دعوا قبل ذلك ايضا يشرع قبل قتالهم ان يدعوا الى الاسلام. نعم.
27: الدعوة بالحكمة، لقوله: اخبرهم بما يجب عليهم.
الدعوة بالحكمة، قال في قول: اخبرهم بما يجب عليهم، وهذا فيه حكمة في الدعوة، بأن أن تبين حقيقة الأمر للمدعو بلطف وأسلوب حسن، وتبرز له أن هذا واجب عليك، أوجبه الله عليك. فهذا هذا من الحكمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى.
28: المعرفة بحق الله.
وهذا مهم جدا في الدعوة، إن الله افترض، أخبرهم بأن الله افترض عليهم، وهنا قال بما يجب عليهم. فمن الحكمة في الدعوة أن تظهر وتبرز لمن تدعوه أن هذه فرائض وواجبات أوجبها الله تبارك وتعالى عليك. نعم.
28: المعرفة بحق الله في الإسلام.
المعرفة بحق الله في الإسلام، لأن لما قال تدعوهم الإسلام قال وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فالله عز وجل له حق في الإسلام، والصلاة من حقه، والصيام والحج وكل الطاعات. نعم.
29 ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد.
ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد، قال خير لك من حمر النعم، هذا ثوابه في الحديث. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ولهذا أمة محمد عليه الصلاة والسلام كل واحد منهم في صلاته وصيامه وعبادته وجميع طاعاته كل ذلك يكتب لنبينا عليه الصلاة والسلام مثل أجر العامل. الصحابة الكرام نفس الأمر يكتب لهم، ومن اتبعهم بإحسان والعلماء والدعاة إلى الله جل وعلا يكتب له أجر من استجاب له دون أن ينقص من أجره شيئا. وهذا فيه فضيلة عظيمة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. بل أمر آخر، هذه الفضيلة لا تكون فقط في حياة هذا العالم وهذا الداعية، بل يموت وتبقى الأجور تتوالى عليه في قبره. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم نافع، وصدقة جارية، وولد صالح يدعو له. فالعلم النافع يبقى مستمرا، يبقى مستمرا، وكل ما استفاد مستفيد من علم الشخص كتب لمن دل على هذا العلم مثل أجر العامل دون أن ينقص من أجر العامل شيئا.
30 الحلف على الفتيا.
الحلف على الفتيا، والحلف يؤتى به للتأكيد على الأمر. قال فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، فهو حلف عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، فحلف تأكيدا على أهمية المقام وعظم شأنه. ففيه جواز الحلف على الفتيا إذا اقتضى المقام ذلك. وبعض أهل العلم في بعض المناسبات يفتي ويحلف والله إن الحكم كذا إذا كان المقام يقتضي ذلك. ولهذا طبع كتاب بعنوان المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد، فيكون الحلف إذا اقتضى المقام ذلك. وفي الحديث دلالة على مشروعية الحلف على الفتيا. انتهى.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. يقول السائل أو هذه فائدة في قوله صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة، قال رد ابن حجر في الفتح على من قال إنه منافق لوجهين، فقال أحدهما أن الأصل في الصحابة عدم النفاق، فلا يثبت ما يخالف ذلك إلا بنقل صحيح. الثاني أنه قل أن يصدر مثل هذا السؤال إلا عن قصد صحيح ويقين بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف يصدر ذلك من منافق؟ وإلى هذا جنح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
هذا الكلام جميل جدا، وشكر الله لمن أحضر هذه الفائدة. والحديث قال قام رجل وأبهم الرجل، لأن الأمر لا يحتاج إلى ذكره أو ذكر اسمه. والقول بأنه منافق لا دليل عليه ولا مستند، فهو قول بلا دليل،
والأصل يعني يبقى على أصله، الأصل أن من عند النبي صلى الله عليه وسلم ويشهدونه ويأخذون عنه ويطلبون منه، الأصل فيهم السلامة. فالخروج عن الأصل بلا مستند قول بلا علم، فالقول بأنه منافق هذا لا دليل عليه. نعم.
هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، هل نعاود الذهاب إلى قباء داخل الأسبوع للصلاة فيه؟
جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته وأتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كأجر عمرة. فهذا فيه فضيلة اتيان قباء، وكان عليه الصلاة والسلام يأتي قباء كل سبت ماشيا وراكبا ويصلي فيه. ومن جاء إلى المدينة فرصته فيها محدودة، أيام قلائل، فإذا تكرر ذهابه لقباء في بعض الأيام لنيل هذا الفضل فلا بأس بذلك إن شاء الله.
ويقول في نهاية سؤاله: إذا صلى المصلي 8 ركعات هل هي كأجر 4 ركعات عمرات أو 4 عمرات؟
الذي يظهر أن 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 الذهاب الواحد شأنه كذلك، لأن يعني الأجر ترتب على عدة أعمال: أن يتطهر في بيته ويذهب إلى قباء، وخروجه وذهابه وتطهره لهذا الغرض، ثم يذهب إلى قباء ويصلي فيه كان كأجر عمرة. نعم.
يقول شيخنا بارك الله فيك: قد يقول قائل إن بعث معاذ إلى اليمن أنه لليهود والنصارى كأنهم كفار أصلع، فيقول: لا ندعو المسلمين إلى التوحيد لأنهم أصحاب فطرة، كيف يرد عليه؟
المسلم ولا سيما مع كثرة الشبهات والمغالطات والضلالات قد يحدث بسبب ذلك عنده خلل في تحقيق الشهادة، أو خلل في معنى الشهادة، أو يحدث عنده خلل في القيام بها، بل يقع البعض أحيانا بما ينقضها أو ينقصها، وهي أغلى شيء وأهم شيء، وهي أغلى شيء وأهم شيء. فكيف لا يقال إنه يدعى إليها؟ بل يدعى إليها ويذكر بها وتبين له معانيها، وإذا كان خالطه بعض الشبهات تزال ويبين له الحق وتزال عن الشبهة. هذا من المطالب العظيمة والواجبات الرئيسة، والفطرة قد يعتريها ما يفسدها. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فالمسلم بحاجة إلى ذلك. ولعل مما يبين خطأ هذا الإيراد ما أشرت إليه من فائدة في تكرارنا كل يوم 5 مرات أدبار الصلوات: لا إله إلا الله، مع تأكيد معناها وتأكيد مدلولها. فنقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونقول: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، ونقول: لا إله إلا الله مخلصين له الدين. فتذاكر هذا وتعلمه ومراجعته هذا من أنفع ما يكون، بل الحاجة إليه هي أشد حاجة من أي شيء آخر. نعم.
هذا السائل يقول: هل تتضاعف النوافل والصدقات في الحرم وكذلك في المدينة، وهل المعاصي أيضا تتضاعف؟
في المسجد النبوي جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. قال: صلاة في مسجدي هذا، والحكم الذي هو التضعيف إلى 1000 يشمل المسجد بزياداته، لأن الزيادة لها حكم المزيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا، فأينما صليت في المسجد بالموضع القديم أو المواضع التي زيدت فيه كلها يشملها قوله مسجدي هذا، فيشملها التضعيف. وفي الحديث قال: صلاة، لم يحدد فريضة أو نافلة، فدل ذلك على أن التضعيف يشمل الفريضة ويشمل النافلة. فالفريضة في المسجد النبوي 1000 والنافلة 1000، لكن مع كونها في المسجد النبوي 1000 فإن صلاتها في البيت أفضل النافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. فصلاتها في البيت أفضل، إن صلاها في المسجد فهي 1000، وإن صلاها في بيته فهي أفضل من 1000. وفيما يتعلق بالمدينة، التضعيف الذي في الصلاة لا يتعلق بالمدينة، وإنما يتعلق بالمسجد النبوي، ولهذا المساجد التي في المدينة الصلاة فيها 25 صلاة الجماعة، صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد 25 كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالتضعيف إلى 1000 إنما هو في الصلاة في المسجد النبوي وليس في المدينة ككل. وفيما يتعلق بحرمة المدينة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، ثم قال في تمام الحديث: فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فهذا يدل على عظم الذنب والجرم في المدينة، وأن الخطيئة في البلد الفاضل ليست كالخطيئة في مكان آخر.
هذا السائل يقول: إذا تبعت الجنازة بعد صلاة الصبح ورجعت إلى المسجد لكي أصلي ركعتين إلى الشروق، هل يمكن لي أو هل يكتب لي أجر عمرة وحجه رغم خروجي من المسجد؟
الحديث ورد في شأن من بقي في مصلى، من صلى الفجر وبقي في مصلى إلى الإشراق كتب له هذا الثواب. وعلى كل حال أنت في سيرك واتباعك للجنازة على خير عظيم، والأفضل في كل مقام الأوفق للسنة في ذلك المقام، الأفضل في كل مقام الأوفق للسنة في ذلك المقام. فإذا حضرت الجنازة الأولى اتباعها، الأولى اتباعها، وهو من حق المسلم على أخيه يصلي ويتبع الجنازة فهو أولى. وعلى كل حال إن بقي فهو على خير، وان اتبع الجنازة فهو على خير واتباعها افضل.
قل السائل بارك الله فيكم: رجل كان له محل للتصوير وكان له مال كثير، وبعد مدة علم حكم الله تعالى بالتصوير فتاب الى الله واناب وتوقف عن هذه المهنة، ثم دخل في تجارة الكتب والاشرطة الشرعية المفيدة، وقد بدأ هذه التجارة ببعض مال التجارة السابقة، ولم يكن يعلم أن أو أي حكم، ولم يكن يعلم أي حكم شرعي في ذلك، وقد مضى عليه زمن طويل مع العلم أن هذه المكتبة مما ينتفع بها في تلك البلاد، فما حكم التجارة بالمال السابق؟
على كل حال التوبة مقبولة ممن تاب، ومن تاب تاب الله عليه. والرجل كان يتعامل بهذا البيع المحرم ويأخذ هذا المال مقابل التصوير، والتصوير حرام، وجاء اللعن في الأحاديث لفاعله، وتاب فتاب الله عليه. وسؤاله عن المال الذي بنى عليه تجارته أو جزء منه بنى عليه تجارته السليمة، وهي تجارة الكتب الإسلامية والأشرطة النافعة، فالمال الذي بنى عليه هذه التجارة، من أهل العلم من يقول في هذا أن التوبة تجب ما قبلها، وما كان قبل ذلك غير عالم به ويمارسه غير عالم به فلا شيء عليه، لا شيء عليه. نعم.
وهذا يقول: قد يتوهم من الحديث أن علي رضي الله عنه أفضل من أبي بكر وعمر، فكيف يوجه الحديث؟ وهل يقال في حق علي أيضا كرم الله وجهه وعليه السلام؟
الحديث قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ومن المعلوم أن الصحابة كلهم هذا شأنهم، يحبون الله ورسوله ويحبهم الله ورسوله، يحبهم ويحبونه كما جاء في القرآن الكريم. فالصحابة كلهم، بل المؤمنون كلهم يحبهم الله ورسوله ويحبون الله ورسوله، ولكن هذه المحبة متفاضلة. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في هذا المقام، الكل رغب لهذه الفضيلة. أما إذا جئنا نتحدث عن الصحابة، من أفضل، من الأفضل فيهم، ومسألة التفاضل في الحديث عن الصحابة، فالحكم في المفاضلة بين الصحابة من خلال حديث واحد أو بعض الأحاديث وترك الأحاديث الأخرى خطأ، فباب المفاضلة لا يكون بهذه الطريقة، وإنما يكون بالنظر إلى مجموع الأحاديث. والذي ينظر إلى مجموع الأحاديث يجد أن ترتيب الخلفاء الراشدين الأربعة في الفضل كما هو ترتيبهم في الخلافة، أفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. بل جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا أجد من يفضلني على الشيخين، يعني على أبي بكر وعمر، إلا جلدته حد المفتري، إلا جلدته حد المفتري. هو نفسه يقول ذلك رضي الله عنه وأرضاه. وعبد الله بن عمر يقول: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نخير بين الصحابة ونقول أفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان. وكان عليه الصلاة والسلام يقرهم على ذلك. فالذي يريد أن يبحث في مسألة المفاضلة بين الصحابة لا يجتزئ الكلام فيها من خلال حديث واحد ويهمل مجموع الأحاديث الواردة في الباب. وأهل العلم كتبوا في ذلك كتابات موسعة، سواء في فضائل أحد الصحابة أو في فضائل مجموع الصحابة. فبحث المسألة ما يكون بهذه الطريقة، وإنما يكون بالنظر إلى مجموع الروايات. ونسأل الله أن يرضى عن الصحابة أجمعين، عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي وعن أتباعهم بإحسان، وأن يمن علينا بهداه، وأن يوفقنا لرضاه، وأن يهدينا إلى صراط المستقيم. أسأله جل وعلا أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه هو الغفور الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الثاني كرم الله وجهه عليه السلام. الشق الثاني مسؤول.
إيش يقول؟
قال كرم الله وجهه عليه السلام.
بقي في سؤال الأخ شك نسيته، وهو هل يقال في حق علي كرم الله وجهه أو عليه السلام؟ الذي يقال في حق الصحابة كلهم هو الترضي عليهم، أما الصلاة والسلام على الصحابة والتابعين فلا بأس إذا كان التبع، كأن نقول اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته. وجرت عادة بعض النساخ المتأخرين تخصيص علي رضي الله عنه بكرم الله وجهه أو عليه السلام، ومع اعتقادنا له بذلك، لكن تخصيصه بذلك من بين الصحابة وتمييزه بذلك من بين الصحابة من بين أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم، فهذه ليست نفس صاحب حق مع الصحابة كلهم، مع الصحابة كلهم. والواجب هو الاعتدال والتوسط، فالصحابة يقال في شأنهم رضي الله عنهم، وإذا كانوا تبعا فيقال اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اتبعه بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما التخصيص فهذا لا دليل عليه، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.